عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن موسكو منفتحة على التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 1 مليار يورو لشراء قذائف وصواريخ لأوكرانيا. وفدا الجيش السوداني والدعم السريع يجريان محادثات أولية في مدينة جدة السعودية. واشنطن تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. اقتصادياً، لافروف يقول إن هناك إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا منفتحة على أفاق التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن لصبر موسكو حدود. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في منتجع ولاية جوا الساحلية على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون أمس الجمعة. وأكد لافروف أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة أدانوا العمل الإرهابي الذي استهدف الكرملين، وأشار إلى أن واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، لافتاً إلى أن الجميع يدرك الطابع الجيوسياسي للأزمة الراهنة. وبصدد النظام العالمي متعدد الأقطاب، أكد لافروف على أن المنظمات المختلفة مثل منظمة شنغهاي للتعاون وأسيان تعد مراكز لتشكيل النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسية أمس الجمعة عن قيام وزير الدفاع سيرغي شويغو بتفقد جاهزية المعدات التي ستستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة في المنطقة العسكرية الجنوبية. كما أصدر شويغو تعليماته بالإبقاء على الرقابة الخاصة للإمداد المستمر للقوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بالأسلحة والمعدات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق دكتور عهد غدور الباحث في العلاقات الدولية. بعد التحية، هل تغيرت الشروط الروسية لحل الأزمة سلميا خصوصا بعد الهجمات الإرهابية على الكرملين؟
طبعا أنا أعتقد، بعد التحية لكم، أعتقد أن بعد الهجوم على الكرملين يعني الأمور أصبحت أكثر يعني سوداوية إذا صح التعبير، وأكثر سوءا. ربما كان هناك مجال للحل، ولكن الكرملين أدرك أن الهجوم على الكرملين وعلى الرئيس فلاديمير بوتين هو ليس هجوما أوكرانيا فقط، بل هجوما غربيا، وهذا ما أدى إلى تصعيد الموقف بشكل كبير جدا. فلاديمير بوتين يدرك أن زيلينسكي ليس هو الوحيد وراء هذا الهجوم، وإنما هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لابد من اتخاذ خطوات كبيرة في هذا المجال. أنا أعتقد الآن الحل السلمي ربما لم يعد الحديث عنه وارد نتيجة هذه الهجمات التي شنتها أوكرانيا على الكرملين، وما تصريح لافروف إلا ذلك. أنا أعتقد حتى الآن سيدتي أن الغرب ينظر إلى الموقف الروسي على أنه موقف فقط ودعائي وفقط إعلامي، ولكن هم لا يعلمون أن الموقف الروسي هو الآن أصبح موقف أكثر جدية وحدة، وأن فعلا روسيا مستعدة طبعا لشن حرب على الغرب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يؤدي ذلك إلى استخدام السلاح النووي.
هل لازالت موسكو تعول على المبادرة الصينية لحل الأزمة رغم رفض الطرف الآخر لها؟
طبعا أنا أعتقد، قلت لك الآن، الحل السلمي قد ابتعد كثيرا نتيجة الهجوم على الكرملين والتصريحات البارحة القوية من قبل أجهزة الدولة الروسية من خلال رئيس مجلس الدوما ومن خلال وزير الخارجية ومن خلال وزير الدفاع. أنا أعتقد هذا عمل كبير ومهم جدا بحق روسيا أن يتم الهجوم على الكرملين. الكرملين له رمز كبير وسيادي للدولة الروسية، وطبعا روسيا طرحت مبادرات كثيرة لحل الصراع، ولكن زيلينسكي هذا المهرج والدمية بيد الولايات المتحدة منعته من قيام أو اتخاذ أي مبادرة على هذا الصعيد، لذلك عليه أن يتحمل النتائج. انظر ما الذي حصل في الوقت الذي تم الهجوم فيه على الكرملين. زيلينسكي أصبح في هولندا وخرج من البلاد. هل كان يعني بأن الروس سيردون عليه أو أن محاولة اغتيال فلاديمير بوتين قد تكون أمر واقع؟ أنا أعتقد الأمور للأسف هي ذاهبة باتجاه التصعيد، روسيا طرحت الكثير من الفرص، طرحت الكثير من الأفكار، ولكن للأسف زيلنسكي في أوكرانيا لا يأتمر إلا كما تقول له الولايات المتحدة الأمريكية.
ما طبيعة المساهمة التي يمكن أن تقدمها الصين في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية كما أعلنت بكين؟
طبعا الصين سيدتي نفس المشكلة التي تعانيها روسيا تعانيها الصين. الصين تدرك أن خسارة روسيا لحربها في أوكرانيا معنى ذلك فتح جبهة تايوان، ولذلك ربما الصين تصريحاتها شيء ودعمها للجانب الروسي شيء آخر. الصين تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تكيد لها المكائد وتدبر لها الفخ كبير جدا عبر تسليح تايوان، عبر الزيارات السياسية وغير ذلك. لذلك طبعا ما تصرح به الصين علنا غير ما تصرح به في السر، هي طبعا تريد أن تنتصر روسيا في المعركة، لأن خسارة روسيا هذه الحرب معنى ذلك أن جبهة تايوان قد تشتعل. لذلك أنا أعتقد الآن الحديث عن مبادرات وحل وغير ذلك، أنا أعتقد بعد الهجوم على الكرملين أصبحت الأمور معقدة جدا، وأصبحت الحل أو الحوار السلمي أو الحل السلمي ربما سيكون في أضيق نطاقاته.
ما الذي يمكن التعويل عليه لكي تكون المبادرة الصينية أساسا لجهود السلام في المستقبل كما تأمل موسكو؟
طبعا موسكو تعمل بأي حل يحفظ ماء وجهها ويحفظ أمنها ويحفظ حدودها، ولكن روسيا طرحت الكثير من المبادرات، والصين طرحت أيضا عدة مبادرات، ولكن المشكلة في الطرف الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يريدان خسارة روسيا، يريدان يعني جر روسيا إلى الهزيمة. هم يعتقدون أن انتصار روسيا في أوكرانيا فمعنى ذلك سيعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك أنا أعتقد الآن المبادرات الآن لن يتم الحديث عنها قريبا بسبب ما حصل على في الهجوم على الكرملين. لو كانوا فعلا يريدون حلا سياسيا أو دبلوماسيا لما دخلوا في هذه الحرب منذ أكثر من سنتين حتى الآن وخسروا الكثير. في النهاية الأوكرانيين هم الذين سيخسرون، أوكرانيا ستخسر كل شيء، وروسيا تستطيع أن تعوض. روسيا دولة كبيرة، دولة نووية. أنا أعتقد كما قلت لك ربما الآن الحديث عن حل سياسي في ظل هذه التصعيد الكبير والكبير جدا ربما قد يكون في أضيق حدوده.
ما الذي تتوقعه الفترة القادمة؟
طبعا انا اعتقد ان الروس سيردون على الهجوم على الكرملين، وقد يستهدفون زيلنسكي شخصيا بعد التصريحات التي حصلت البارحه. طبعا هناك سيكون تصعيد كبير جدا، ربما يكون التصعيد بعد 9 من شهر ايار. انت تعلمين الان هناك عيد في روسيا، عيد الانتصار على النازيه، فربما سيكون الهجوم الكبير بعد اعياد النصر في ايار. طبعا هذا الهجوم ايضا الذي حصل على الكرملين هو من اجل عرقله هذا الاحتفال وغير ذلك. لذلك انا اعتقد كما قلت لك سيدتي الحديث عن المبادرات أصبح ضيق جدا، لا مجال إلا للغة الحرب. سيدفع زيلنسكي وحاشيته ثمنا كبيرا لهجومهم على الكرملين.
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تخصيص 1 مليار يورو في إطار صندوق السلام الأوروبي للشراء المشترك للقذائف والصواريخ لأوكرانيا. وجاء في بيان نشر على موقع المفوضية الأوروبية أن المجلس اعتمد إجراء مساعدة بقيمة 1 مليار يورو في إطار صندوق السلام الأوروبي، والذي سيزيد من تعزيز قدرات أوكرانيا. وأوضح أن إجراء المساعدة هذا سيمول توفير قذائف مدفعية من عيار 155 ملليمتر وصواريخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية تشتريها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من صناعة الدفاع الأوروبية. وأضاف أن هذا الإجراء سيدعم عمليات الشراء المشتركة للذخيرة والصواريخ من المشغلين الاقتصاديين الذين تم تأسيسهم في الاتحاد الأوروبي أو النرويج، وإنتاج هذه الذخيرة والصواريخ في الاتحاد الأوروبي أو النرويج. جاء ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الفنلندي الأربعاء الماضي أن فنلندا لن تكون قادرة على نقل مقاتلات هارنت إلى أوكرانيا على الأقل في السنوات المقبلة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من برلين المحلل السياسي رضوان قاسم. بعد التحية، كيف يمكن قراءة الموقف الأوروبي بتخصيص المزيد من الأموال لتسليح أوكرانيا؟
يعني واضح أن الأوروبيين يعني يثيرون مسار العناد إذا صح التعبير، على أنهم لن يستطيعوا التراجع عما بدأوا به من خلال دعم أوكرانيا. وبالتأكيد هذا يعود إلى الضغط الأمريكي والقرار الأمريكي، لأنه اليوم الدول الأوروبية أصبحت مشلوبة الإرادة في هذا المجال، ولأنها لم تتخذ قرارا يوما في هذه الحالة في موضوع أوكرانيا، لأنهم أصبح واضحا أن القرار قرارا أمريكيا بالدرجة الأولى. أضيف إلى ذلك أنه رغم كل الخسائر التي تلقوها والضربات التي تلقوها من خسائر في أوكرانيا، إلا أنهم ما زالوا مصرين ظنا منهم على أن إطالة هذه المعركة وإطالة هذه الحرب ربما تستنزف روسيا، لكن هم يستنزفون أنفسهم بالدرجة الأولى. فكلما يعني طالت الأزمة كلما تعمقوا في مشاكلهم أكثر فأكثر، ولن يستطيعوا العودة إلى الوراء، لأنه إذا تراجعوا سيحاسبوا أمام شعوبهم على أنهم بدأوا هذه المعركة وخسروا ما خسروه من اقتصاد ومن هيبة ومن دعم. كل هذا الدعم ذهب هباء منثورا طيلة هذه الفترة، فسيحاسبوا على أفعالهم وستحاسبهم شعوبهم. وهذا ما بدأت نتائجه تتضح من خلال الاستفتاءات التي تحصل حول هذه الأحزاب الحاكمة اليوم في الدول الأوروبية. من هنا نقرأ لماذا يصرون على المزيد من الدعم، يعني فقط ليبرروا يعني دعمهم لأوكرانيا على أنها ممكن أن تكون في المستقبل أن تعود عليهم بشيء من النوع من الانتصار كما إذا صح التعبير. لكنهم يعرفون تماما المعرفة أن مهما طال الدعم ومهما كثرت هذه المليارات، بل لو دفعوا آلاف المليارات ولو دعموا عشرات السنين، لن يستطيعوا وليس بإمكانيتهم هزيمة روسيا، رغم أنهم وضعوا شعار كبير جدا، يعني أنه عندما بدأوا بهذا الدعم حطوا نصب أعينهم ورفعوا شعار هزيمة روسيا. هزيمة روسيا يعني هزيمة العالم بأسره، يعني هزيمة تدمير العالم كله. هذا يعني كما يقال ليس منطقيا وليس عقلانيا. لهذا السبب لا يستطيعوا النزول عن الشجرة التي صعدوا إليها اليوم، فمضطرين إلى المزيد والمزيد من الدعم. ربما تأتي الأيام ب يعني مخرجات أخرى حتى يستطيعوا أن يذهبوا إلى مخرج آخر من خلال وساطة معينة أو من خلال مفاوضات معينة مع روسيا حتى يتوقف هذا الدعم. أما طالما أن هذه المعركة قائمة، فبالتأكيد ليس لديهم خيار آخر إلا المزيد من الدعم، لكن بالنتيجة كله يعني دون فائدة، وخاصة أن توقف الدعم سيفكك الاتحاد الأوروبي، سيفكك حلف الناتو، لأن هنالك العديد من الدول هي مع دعم أوكرانيا، بل بالعكس هنالك بعض الدول تريد المزيد والمزيد وتزيد من المخاطر، وبعض الدول الأخرى لا تريد أن تذهب إلى مفاوضات وتوقف هذه المعركة، لأنها أصبحت على يقين أن كل هذا الدعم وكل هذه المساعدات لأوكرانيا كانت عسكرية أو مادية أو حتى سياسية لم تأتي بنتيجة، بل بالعكس انقلبت عليهم وأصبحوا هم في خطر اقتصاديا وسياسيا، وحتى التراجع أصبح واضح لديهم في كثير، يعني أصبح لديهم كثير من المشاكل. فلهذا السبب يريدون التوقف، وهذا مما يفسر أنه استمرارية الدعم هذا حتى لا يتفكك هذا الاتحاد، لأنه بوقف هذه المعركة ستظهر الحقائق، يعني على أن كله ذهب أدراج الرياح ولم يأتي أكله، وهذا هذا مما سيجعل صدام ما بين المسؤولين أو السياسات القيادات التي تدير هذه السياسات في أوروبا، وما بين شعوبها من ناحية، وما بين هذه الدول من ناحية أخرى، لأن فيما بينها، لأنه هنالك الكثير من التناقضات بين الدول الأوروبية حول موضوع أوكرانيا.
لماذا تسعى أوروبا لمزيد من التصعيد في أوكرانيا رغم معاناة الاقتصادات الأوروبية من الحرب؟
كما ذكرت لك، لأنه مسلوبة الإرادة هذه الدول ليس باستطاعتها أن تأخذ قرارا سياسيا مستقلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لو رأينا أو لو سمعنا مثلا بعض الخطابات، بعض السياسات لبعض الدول، مثلا منها ألمانيا أو منها فرنسا، في المقابل هنالك دول يعني تريد أن تخرج من هذه الأزمة، بالمقابل أيضا هنالك دول ما زالت مصرة على الاستمرار، مثل بولونيا، مثل بريطانيا، والعديد من الدول التي ما زالت مصرة على أن تبقى مستمرة بهذه المعركة وبهذا الدعم. لهذا السبب كل هذا يعود إلى الضغوطات الأمريكية أيضا، يعني هنالك حلف أمريكي أكثر تشددا يذهب بهذه المسألة إلى أبعد الحدود، فيما دول أخرى لا تريد التراجع لكن ليست قادرة على اتخاذ القرار أمام الضغوطات الأمريكية. فمن هنا نعرف أن العديد من الدول الأوروبية اليوم أصبحت مسلوبة الإرادة، مسلوبة القرار، لا تستطيع أن تواجه شعوبها ولا تستطيع أن تواجه الحقيقة، أن كل هذا الدعم لن يستفيد منه الأوروبيون ولن يأتي بنتيجة، لأنه لا يمكن هزيمة روسيا، لا يمكن، هذا أمر مستحيل. وقالها الرئيس بوتين منذ اليوم الأول لهذه المعركة، قال أن هذا العالم ليس له قيمة من غير روسيا، يعني هزيمة روسيا يعني هزيمة العالم بأسره، يعني لا وجود لهذا العالم، لأننا سندخل بحرب عالمية ثالثة ممكن أن تقضي على كل شيء في هذا العالم. لهذا السبب هزيمة روسيا أمر مستحيل، وهم يعرفون ذلك، لكن يعاندون أنفسهم، يكابرون على أنفسهم على أنهم يستطيعوا أن يطيلوا الأزمة. هم يريدون، ليس اليوم يعني أصبح أو الرؤية أنه لا يستطيع هزيمة روسيا، لكن يستطيع كما يقال استفزاز، يعني عفوا تمديد هذه الأزمة وإطالتها حتى يعني يستنفذ قوة روسيا في هذه المعركة. يعني هذا الموضوع اليوم هو الهدف منه، ان مد هذه المعركه قدر المستطاع حتى يستطيعوا ان يجعلوا من روسيا قوه ضعيفه، او انهم يستنفذوا القوه الروسيه في هذه المعركه، لكن لا يعرفون ان روسيا لا يمكن ان تستنفذ قوتها مهما طالت الازمه ومهما يعني كان الدعم كبير لاوكرانيا، لانهم يعرفون ان روسيا لديها القدرات الاقتصاديه والعسكريه يعني المواد الأولية التي يمكن أن تبني إلى عشرات السنين معدات وزخائر وإلى ما هنالك، والاقتصاد لديها قوي جدا، أن تستمر هذه المعركة طوال سنوات ولا تنهز ولا يعني بأي شكل من أشكال، يعني لا تتأثر بأي شكل، بينهم الذين يتأثرون، وهذا تبين من خلال الستة أشهر الأولى من هذه المعركة العسكرية الحاصلة. لهذا السبب نرى اليوم أن التوجه للأوكران ولزيلينسكي توجه خطير، يريد قلب الموازين، يريد تغيير قواعد اللعبة بالعمليات الإرهابية التي حصلت بالأمس القريب بعدة عمليات، في أنهم أصبحوا على يقين لا يمكن لهم هزيمة روسيا عسكريا على الأرض، فيذهبوا إلى الخيار الآخر وهو العمليات الإرهابية، لكن بالنتيجة مهما طال الدعم لن يستطيعوا استنفاذ القوة الروسية وأن يجعلوها حرب طويلة الأمد مهما طال أمدها، لأنهم هم سيتضرروا أكثر من أي دول أخرى. فهم للأسف الشديد يدفعون كمن يدفع الملح بالبحر، يعني ربما ظن منه أنه يستطيع أن يملح البحر لكن البحر أصلا مالح. فكل دعمهم لأمريكا، عفوا لأوكرانيا، نتيجة الضغوطات الأمريكية لن يغير في قواعد اللعبة شيء، ولن يغير في الأرض شيء، وحتى النتائج هم يعرفون يعني تماما معرفة لن يستطيعوا أن يغيروا النتائج في هذه الحرب، لأنه ببساطة قالوا منذ أشهر أنه بداية الربيع سيكون الهجوم المضاد، ها بدأ الربيع وأصبحنا في منتصف صفه، وربما ننتهي من الربيع ويبدأ الصيف ولن يكون هنالك هجوم مضاد، لأنهم استنفذوا كل طاقتهم العسكرية، واليوم بدأوا يستنفذون الطاقة المادية، ولم يتغير في واقع الأمر في شيء على الأرض. فلهذا السبب أقول أنه مهما دعموا ومهما قدموا هذا لن يغير من النتائج في شيء أبدا.
ما هي إذن حدود التصعيد الغربي في أوكرانيا، خصوصا بعدما أكد جوزيف بوريل أن الطريق التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة، وما هي خيارات موسكو بالمقابل؟
هذا يعني هذا هو الغباء بحد عينه صراحة، مع احترامي لشخصه، إلا أنه هذا فكر يعني لا يمكن لعاقل أن يتقبله، لأنه من يقوم بعمل عدة مرات بنفس الطريقة وينتظر نتيجة مختلفة فهو يعني غير منطقي وغير واع ولما يفعل، وهو فعلا يكون درجة من الغباء يعني غير معقولة، حيث أنها هذه المعركة أصبحت يعني نحن بدأنا أصبح أكثر من سنة ونصف ولم يتغير شيء على الأرض، رغم كل الدعم، رغم كل الذي قدموه من أسلحة، من عتاد، من ذخيرة، من أموال، حتى بالمواقف السياسية، بل خسروا أكثر فأكثر على الأرض. يعني إذا كانوا ينتظرون بعد 10 سنوات أنهم يدعموا بنفس الطريقة وبنفس السياسة التي يتبعونها وينتظرون شيء آخر، فهم موهومون، لأنه لا يمكن يعني إذا كان هنالك من تغيير كان يجب أن يكون منذ البداية أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة، إلا أنه اليوم نحن بعد سنة ونصف تقريبا، لم يتغير شيء، بل يعني كانت القوة على الأرض وكان توسع القوة الروسية أكثر فأكثر والانتصارات على الأرض أكثر فأكثر. هذا إن دل على شيء يدل على أن فشل هذه الدول أصبح بين وأصبح واضح، أن في هذه السياسات التي يتبعونها من قبل الدول الأوروبية وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية هي سياسات فاشلة، هي دعم دون النتيجة، فعليهم أن يتخذوا قرارا إما الذهاب إلى المفاوضات وإما بأساليب أخرى، والأساليب الأخرى لا يمكن لها أن تكون إلا بدخول حرب مباشرة مع روسيا، وهذا ما يتجنبونه دائما لأنهم هم يستنفذون القوة الأوكرانية ولا يهتمون للشعب الأوكراني وما يحصل في أوكرانيا، هم يستنفذون قوتها البشرية. لكن إذا ظنوا أن بالدعم المالي مثلا أو بالعتاد أو بالذخيرة ممكن أن يغير على الأرض شيء فهم واهيون، لأنه هذه الدبابة أو الطائرة أو الصاروخ أو حتى الذخيرة إذا لم يكن هنالك عناصر تحركها وتفعلها ما الاستفادة منها؟ آلاف القتلى للجيش الأوكراني تذهب هباء منثورا دون نتيجة، وهم ليسوا قادرين على الدخول في هذه الحرب مباشرة، بمعنى أنهم لا يعني يتجنبوا المواجهة مع روسيا، هذا مما يعني أنهم ما زالوا يعملون بنفس الأسلوب بنفس الطريقة وينتظرون نتائج مختلفة، وهذا الغباء بحد عينه. بغض النظر عن التصريحات من هذا أو من ذاك، نحن نريد الواقع على الأرض. الواقع على الأرض هو تقدم الجيش الروسي والأزمة لديهم هي أكثر فأكثر تعقيدا، الاقتصاد، البطالة، اللجوء، الكثير من الضغوطات الخارجية اليوم على هذه الدول، وأكثر من ذلك أن هنالك بعض الدول التي كانت ربما في مكان ما كانت بالبداية مقتنعة بدعم أوكرانيا اليوم تراجعت كثيرا وأصبحت في مكان آخر، ومنها بعض الدول العربية على سبيل المثال، هنالك كثير من الدول كانت تقف موقف مختلف عما هي اليوم، ذهبت إلى مكان آخر، ذهبت إلى الموقف الروسي ووقفت إلى جانب روسيا رغم أنه يعني كانوا بالركب الأمريكي. لهذا السبب أقول أن الأوروبيين اليوم يريدون نتائج مختلفة بعد سنة ونصف من هذه الحرب، يريدون نتائج مختلفة، ولكن يستعملون نفس الأساليب ونفس الخطط ونفس الدعم، وهم يعرفون تمام المعرفة أنه لن يتغير شيء. لهذا يعتبر هذا يعني عناد كما يضرب يعني يقال رأسه في الصخر، يعني هل يريدون أن ينتظروا أن يرد أن يأتي الرئيس بوتين ويقول لهم تفضلوا أنني سأتراجع يعني كرما لعيونكم؟ بالتأكيد لا، هذه المعركة ستستمر حتى النهاية، حتى يعني تكتمل الخطة التي كانت والمطالب التي وضعتها روسيا حتى النهاية، هذه الخطة العسكرية ستكتمل، لكن الموقف هم ماذا سيفعلون بعد سنوات أو لو طالت سنة أو سنتين أو ثلاثة، وهم يدعمون أوكرانيا ويرون الخسائر على الأرض لهم وللجيش الأوكراني أكثر فأكثر، ماذا سيفعلون؟ ماذا سيقولون لشعوبهم؟ هذا السؤال الذي يطرح. ماذا سيفعلون في اقتصادهم؟ واليوم الدول الأوروبية تعيش حالة اقتصادية يعني مزرية، الشركات تخرج من أوروبا، الوضع الاقتصادي منهار، التضخم، زيادة الفوائد، ماذا عن هذا كله؟ يعني إذا هم تقدموا بهذه المساعدات بمليارات الدولارات أو مليارات اليوروهات إلى أوكرانيا، ماذا بعد هذه المساعدات التي لن تأتي لهم بنتيجة إيجابية بالنسبة لهم؟ ماذا سيفعلون؟ ماذا سيقولون لهذه الشعوب؟ لهذا أنا أرى أنه يعني هذا العناد وهذا العنجهية الأوروبية على أنهم لا يريدون أن يعترفوا بالهزيمة يجعل لهم يتقدم أو يغوص أكثر فأكثر في الأخطاء التي ارتكبوها منذ البداية. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال وعلى هذه الحالة، أنا أؤكد لك أنهم سيندمون ندما كبيرا، والشارع الأوروبي لن يبقى مهما طالت الأزمة لن يبقى ساكتا، لأنهم سيجدوا المعارضة تزداد أكثر ضد هذه الحكومات، وبدأنا نراها من خلال بعض الاستفتاءات وخاصة في ألمانيا. يعني أنا أتابع الاستفتاءات حول انتخابات القليل يعني المقبلة، وبعض منها في بعض الولايات قريبة جدا، نتائج الانتخابات ليست لصالح من يحكم اليوم في السلطة بل لصالح المعارضة، وهذا يدل على أن الشعب ليس موافقا على هذه السياسات التي تتبعها الحكومات الأوروبية للأسف الشديد.
رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية. ودعا البلدان في بيان مشترك كلا الطرفين على استشعار مسؤوليتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات. وطالبت الرياض وواشنطن طرفي الصراع برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس. وأثنت السعودية وأمريكا على جهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة الدول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي دكتور عبد الله العساف. بعد تحية دكتور عبد الله، ما هي فرص التوصل لاختراقات خلال مفاوضات جدة على الرغم من استمرار التصعيد العسكري؟
مجرد الوصول إلى جدة وقبول كلا الطرفين بالتفاوض هذه تعتبر خطوة جيدة وفي الاتجاه الإيجابي، لكن طبعا هناك خطوة أخرى وهو أن هذين الطرفين لن يتقابلا وجها لوجه، فلأن كل طرف سيقابل السعوديين والأمريكيين وللحديث معهم وللسماع منهم ولإسماعهم وجهة النظر التي يحملها من قبل الطرف الذي يمثله، وهذه ربما عائدة إلى الشخصية السودانية التي لا تخلو من المكابرة أحيانا، ولكن هما يتفاوضان الآن عن طريق وسيط وليس بشكل مباشر. أنا أعتقد أنها قد تفضي إلى هدنة شبه حقيقية، هدنة مطولة يتوقف فيها إطلاق النار، تعود فيها الحياة تدريجيا إلى السودان إلى طبيعتها، لكن تبقى الأمور متوترة وقابلة للاشتعال لأنه ما بني عليه الاتفاق من أرضية هشة ومن تداعيات كثيرة وتعقيدات ربما تجعل الأمور تسير نحو التصعيد أكثر من التهدئة.
ما أوراق الضغط التي تمتلكها الرياض للتأثير في موقف الطرفين؟
الرياض تمتلك أنها تقف، أن الجميع يثمن لها أنها تقف على المنتصف من كلا الفريقين. الرياض أيضا تمتلك علاقات جيدة مع الفريق البرهان ومع الفريق حمدتي. الرياض أيضا أحد الدول العربية التي يهمها الشأن السوداني. الرياض أيضا أحد الأعضاء الرباعية الدولية المعنية بشأن السودان. والأهم أنا أعتقد أنه قناعة كلا الطرفي الصراع في السودان أن السعودية ليس لديها مصالح أو أطماع في السودان وأن هدفها الأسمى هو أمن واستتباب الأمن في السودان.
إذن ما هي تداعيات إصرار طرفي الصراع على الحسم العسكري؟
أنا أعتقد أنهما حتى الآن هناك قناعة لدى كلا الطرفين أن الأمور ستحسم عسكريا. هذه القناعة التي تكون دائما في بداية الصراع، وكل طرف لديه مستشاروه ولديه الأطراف الأخرى الخارجية إقليميا أو دوليا التي تهمس في إذنه، وبالتالي يتم التصعيد عسكريا ثم في الأخير اللجوء إلى طاولة المفاوضات بعد خراب مالطا وبعد زيادة عدد القتلى وتهديم البنى التحتية وتشريد المواطن السوداني وخراب الاقتصاد أكثر ما هو أيضا متهدم ومتهالك، ثم اللجوء مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات والحلول السلمية وفتح أبواب السودان على مصراعيها لماراثون ليس له حد وليس له عد من المراقبين والمبعوثين الدوليين لدينا أو لدى السودانيين. يجب أن يكون واعي ما حصل في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا من المبعوثين الأمميين، كم مبعوث تبدل وتغير. يجب أن يدرك السودانيون أن الدول العظمى ومعها المجالس والمنظمات والهيئات الدولية هي تحرك المشاكل وتديرها لمصالحها ولكن لا تحلها.
هل يدفع ذلك الأمر لتدخل أطراف أخرى في الصراع؟
نعم، أنا أعتقد أنه حاليا لن يكون هناك أطراف أخرى ظاهرة، لكن في المستقبل ستكون هناك أطراف أخرى ظاهرة عندما يتم تعريف كلا الطرفين من قبل الأطراف الأخرى، فبالتالي يتم التدخل على أساس هذا التعريف أو التصنيف. الآن ربما الجميع يتحفظ على تعريف هذه الفرقة أو تلك بالميليشيا أو الخارج عن القانون أو المارقة أو غيرها، لكن حتى وقت قريب سيتم تصنيفها وبالتالي تدعم كل فرقة الفرقة التي تراها تخدم وتحقق مصالحها.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أمس الجمعة إن الإدارة الأمريكية تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن سوليفان قد تحدث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر الفيديو، وأكد لهما أنه سيزور السعودية في نهاية هذا الأسبوع. ونقلت الصحيفة العبرية عن سوليفان أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدماً اتفاقاً لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مضيفة أن المسؤول الأمريكي لم يرغب في إضافة المزيد من التفاصيل. للمزيد ينضم إلينا من رام الله أشرف العجرمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، ما هو موقف الرياض حالياً من تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
يعني اولا السعوديه المملكه السعوديه عبرت من خلال وزير الخارجيه عن موقف واضح انه لا تطبيع للعلاقات مع اسرائيل دون حصول تقدم في القضيه الفلسطينيه وانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وهذا الكلام سماه الرئيس محمود عباس في زيارته للرياض في الأيام الأخيرة، عندما أبلغه يعني خادم الحرمين وأيضا ولي العهد بأن السعودية ملتزمة تماما بالمبادرة العربية للسلام وأنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل أن يتم حل القضية الفلسطينية. وبالتالي كل الأحاديث التي يتشدق بها نتنياهو وبعض أطراف الحكومة الإسرائيلية هي من باب التمني، لأن نتنياهو في الواقع يفقد التأييد الشعبي بشكل متسارع، وكل استطلاعات الرأي الآن تقول بأنه ليس الشخص المفضل لإسرائيل كرئيس حكومة، ولا حزبه أيضا يستطيع الحصول على الموقع الأول في أي انتخابات قادمة.
كيف يتأثر ملف تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل بعودة العلاقات الإيرانية السعودية؟
يعني عودة العلاقات الإيرانية السعودية هو يعني مناقض تماما لمبدأ التطبيع مع إسرائيل، لأن إسرائيل سعت من خلال عملية التطبيع مع السعودية إنشاء محور إسرائيلي عربي سني ضد إيران. فعندما تكون هناك علاقات طبيعية بين إيران والسعودية وفي إطارها تم حل الكثير من المشكلات يعني التي يعني تتشابك في إطار هذه العلاقة، فهذا يعني أن السعودية ليست في وارد أن تذهب مع إسرائيل لتشكيل تحالف ضد إيران، وبالتالي إسرائيل يعني تبتعد عن ملف التطبيع مع السعودية في ظل وجود علاقات طبيعية بين إيران والمملكة السعودية.
ما طبيعة الصفقة التي يجهز لها البيت الأبيض لكي تدفع قدما اتفاق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل كما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي؟
يعني الإدارة الأمريكية في الواقع تواجه مشكلات في علاقاتها مع السعودية، وهذه المشكلات برزت بشكل جدي عندما اتفقت السعودية مع روسيا في إطار أوبك بلس على خفض إنتاج أو سقف إنتاج البترول لمرتين متتاليتين بشكل مناقض للموقف الأمريكي. وأيضا انزعجت الولايات المتحدة الأمريكية من قيام السعودية بعقد اتفاقات يعني اقتصادية استراتيجية مع الصين بما فيها إنشاء مفاعل نووي صيني في السعودية، وكذلك فيما يتعلق برغبة السعودية في الانضمام إلى يعني مجموعات دولية أخرى مثل مجموعة شنغهاي، وهذا يعتبر مناقض لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك إرادة أمريكية إنشأنا بإعادة يعني الدفء للعلاقات مع العربية السعودية، وربما في هذا الإطار تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد السعودية بمنظومات من الصواريخ والأسلحة التي رفضت في السابق أن تزود السعودية بها، أو أشياء من هذا القبيل مقابل ربما الذهاب نحو يعني تطبيع أو ما شابه. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها مع السعودية ليست في وارد يعني أن تملي على السعودية الآن أن تذهب لعلاقات طبيعية مع إسرائيل إذا لم ترى السعودية أن في ذلك مصلحة لها. والموقف السعودي حتى الآن يعني لا ينوي حسب يعني ما ذكر رسميا من قبل المسؤولين السعوديين وما تم إبلاغ الرئيس محمود عباس به مؤخرا، وأعتقد أن هذا موقف في غاية الجدية لا تنوي الذهاب إلى التطبيع مع إسرائيل دون حدوث اختراق في الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا طبعا غير قائم حاليا في ظل حكومة نتنياهو وأقصى اليمين العنصري المتطرف في إسرائيل.
هل حكومة نتنياهو اليمينية مستعدة لتطبيق حل الدولتين الذي أعلنته رياض كشرط للتطبيع مع تل أبيب؟
هذا ليس فقط غير قابل للتطبيق، يعني الحكومة الحالية وضعت على أجندتها شطب فكرة إقامة دولة فلسطينية من خلال يعني اعتماد برنامج سياسي مناقض بشكل مطلق لهذه الفكرة، ويقوم على أساس ضم إسرائيل لمناطق داخل الضفة الغربية ووضع كل العراقيل الممكنة لمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة إقليميا وقابلة للحياة. وبالتالي فكرة حل الدولتين لم تعد مطروحة على الإطلاق في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية، وليس هناك إمكانية للذهاب نحو أي عملية مفاوضات أو محادثات حول هذا الموضوع طالما بنيامين نتنياهو وسموتريتش وبنغفير موجودين في هذه الحكومة.
أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي من الهند أمس الجمعة إلى وجود إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون. جاءت تصريحات لافروف عقب اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي استضافته ولاية جوا الهندية أمس الجمعة. وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه لا يمكن وقف العمل على زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وأوضح أنه لتطبيق ذلك يمكن تطبيق الخبرات المتشكلة في البنك الأسيوي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك بريكس للتنمية الجديدة. وأشار إلى أن الإدارات المعنية ووزارات المالية والبنوك المركزية في دول المنظمة تناقش مسألة الاعتماد على العملات الوطنية في التسويات. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور بلال علامة. بعد التحية دكتور بلال، ما مدى إمكانية التحول لعملة موحدة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون كما قال لافروف؟
الحقيقة أن موضوع العملة الموحدة الناتجة سواء عن منظمة شنغهاي والتعاون المنصوص عليه في هذه المنظمة بين مجموعة الدول المنضمة إلى في هذا الإطار أو المؤتمر، إضافة إلى البريكست التي ما زالت تسعى إلى إيجاد عملة موحدة للتعاملات الدولية، يؤشران إلى أن العالم يجنح حاليا نحو إيجاد عملة بديلة للعملة المستعملة في التداولات العالمية، أو على الأقل ستحوز على نسبة كبيرة. وأعتقد أن الموضوع بات قريبا جدا للاتفاق على هذه العملة وحجم التعاملات والتداولات الدولية التي ستحوز عليها، مما لا شك فيه أن كلام السيد لافروف هو مؤشر باتجاه اقتراب صدور هذه العملة أو الاتفاق عليها.
ما الشروط التي يجب توافرها اقتصاديا لدعم هذا التحول؟
الشروط الاقتصادية هي تأمين حجم التعاملات وموافقة من مجموعة الدول المعنية بهذا الأمر سواء كانت ضمن مؤتمر شنغهاي أو ضمن البريكست، وهذان العاملان متوفران. كونه بشكل مرادف إلى هذا الموضوع، نستطيع القول أن العملة التي كانت مستعملة ألا وهي الدولار الأمريكي باتت محزوزة الثقة، وبات كثير من دول العالم يحذرون من التعاملات بالدولار الأمريكي، رغم أن المنظومة العالمية أو النظام المالي العالمي يعطي الدولار أهمية قصوى من حيث كونه العملة التي تعتمد في المداولات العالمية، ولكن إذا توفرت الشروط الموضوعية وقيمة التبادلات وحجمها أعتقد أن العملة البديلة أو التي سيتفق عليها سيكون لها حيز إضافي وسيكون لها حجم لا بأس به بموازاة العملة الأمريكية.
ما هو مردود هذه الخطوة إن تمت على اقتصادات تلك الدول؟
كل الدول التي كانت قد وضعت كل اعتباراتها واحتمالات التعاملات الدولية تحت هيمنة أو وصاية المنظومة العالمية التي كانت قائمة، والدولار الأمريكي طبعا بصفته الأداة المالية التي تخضع هذه التداولات لهيمنة الدولار ستتأثر مما لا شك فيه. وقد سمعنا كثيرا من التصاريح حتى على لسان بعض الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين يقولون أنه في حال جزء من المداولات والتداولات العالمية ذهبت باتجاه العملة التي سيتم الاتفاق عليها حكما اقتصادات الدول المتأثرة بالدولار ستتأثر وسيهتز الثقة، مزيد من الثقة ستهتز بالدولار الأمريكي، واعتبارات القيمة قيمة الثروة الموجودة في الدولار الأمريكي ستتناقص وستتضاءل، وهذه العملية تبدأ بالشكل الذي نوصفه ولكن انتهائها سيكون بخسارة الدولار كثير من عوامل الثقة والثروة، وبالتالي ستتأثر كل اقتصادات الدول التي ما زالت تضع كل اعتباراتها على الدولار الأمريكي وعلى التداولات بالدولار الأمريكي.
أخيرا، ما مدى واقعية تحقيق ذلك على المدى القريب؟
أعتقد أن الأمور باتت قريبة، وكما ذكرت سابقا أن السيد لافروف أعطى مؤشر إلى قرب ظهور هذه العملة المتفق عليها، والتي بتقديري إذا توفرت العوامل التي تكلمنا عنها ستكون قريبة جدا بمعدل 6 أشهر ليس أبعد. وفي هذا الواقع لابد من الإشارة إلى شيء مهم. طبعا الدول الموافقة على هذا الموضوع سواء كانت في مؤتمر شنغهاي أو في البريكسيت هي تعتبر أن إخراج نفسها من هيمنة وسلطة وتسلط الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة العالمية والدولار الأمريكي هو باب راحة بالنسبة لها، على اعتبار أن كل ما تستطيع الدول الغربية والولايات المتحدة أن تفعله فيما يتعلق بحجز بعض موجودات الدول، وقد شاهدنا سابقا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية حجزت كثير من الاحتياطات الروسية بالدولار الأمريكي، ولكن روسيا استطاعت تجاوز هذا الموضوع وجعلت هذا الحجز وهذه العقوبات لا تؤثر على مسار الأمور، وبالتالي هذا مؤشر إلى أن الدول التي ستتحول إلى استعمال هذه العملة التي يتم الاتفاق عليها ستكون مرتاحة بالتعاطي وستكون الأمور خارج نطاق الهيمنة، وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يجعل من القضية التي نتكلم عنها قريبة وقريبة جدا، وخلال 6 أشهر قد نشاهد ظهور هذا الموضوع إلى حيز التنفيذ والواقع.
الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستركين اليوم السبت لوكالة سبوتنيك إن المحققين الروس بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهداف الكرملين بهجوم بطائرات مسيرة الثلاثاء الماضي. وأضاف باستركين أن هذا الحادث هو تأكيد آخر على أن تنفيذ الهجمات الإرهابية هو أسلوب نموذجي للقوميين الأوكرانيين، كما يكشف حقيقة أن هذا هجوم المسيرات قد نفذ عشية العيد الوطني اليوم النصر، وهو أمر مثير للسخرية بشكل خاص. أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن طائرات التحالف بدأت تفعيل أنظمة توجيه السلاح بشكل متكرر على طائرات الروسية الشرقي سوريا، وقال في إفادة صحفية إنه من الأمثلة على هذه الانتهاكات تزايد حالات تفعيل أنظمة توجيه الأسلحة لطيران التحالف على طائرات القوات الجوية الروسية والتي سجلها طيارون روس خلال رحلات مخطط لها في مناطق شرق سوريا. وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل بشكل مقصود ومنهجي الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات منع التضارب ومذكرة سلامة الطيران في سوريا، على الرغم من التزام الجانب الروسي ببنود مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية والموقعة بتاريخ 20 أكتوبر 2015. قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إنه تم تدمير جسر في منطقة تشازوفيار في جمهورية دونتسك الشعبية، حاولت القوات الأوكرانية استخدامه لنقل الذخيرة ونقل الاحتياطيات إلى أرتيوموفسك. ونوهت الوزارة لأنه في اتجاه دونتسك واصلت المفارز المهاجمة شن عمليات هجومية في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك بدعم من المظليين لتطويق العدو على المحاور. وبينت أن الضربات الجوية العملياتية وتكتيكية للجيش بالإضافة إلى نيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية أدت إلى هزيمة القوى العاملة للعدو ومعداته في منطقة كالينوفكا وكرونسوي في جمهورية دونتسك الشعبية. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن موسكو منفتحة على التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 1 مليار يورو لشراء قذائف وصواريخ لأوكرانيا. وفداء الجيش السوداني والدعم السريع يجريان محادثات أولية في مدينة جدة السعودية. واشنطن تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. اقتصادياً، لافروف يقول إن هناك إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع جيهان لطفي.
كشفت البيانات والتقارير التابعة للمصارف المحلية الروسية عن انخفاض مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى حده الأدنى في التاريخ. ولفتت التقارير التي حصلت عليها وكالة سبوتنيك إلى أن مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 16.6%، ما يعتبر الحد الأدنى منذ عام 2002. ومن بين الدول الأخرى التي سجلت انخفاضا مماثلا هي الصين، حيث انخفض من 15.4% إلى 13.7% خلال عام واحد، وتلتها الهند بدين خارجي يتجاوز 19% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت التقارير المحلية إلى أن دولتي هولندا وبريطانيا هما الأكثر مديونية في العالم، حيث سجل مستوى الدين الخارجي في هولندا نحو 380% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بريطانيا 287%، وفي سويسرا أكثر من 280%. واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة، حيث بلغ الدين الخارجي 249% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الخامسة حلت بلجيكا بقيمة 242%. كشف مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك أن المشاركين في اتفاقية الحبوب لا يناقشون حالياً إطاراً زمنياً محدداً لتمديد الصفقة. وأضاف المصدر أنه الآن لا تتم مناقشة أي مواعيد، مؤكداً أن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد افتراءات إعلامية. وأكد أنه تجري الآن مناقشة مسألة القضاء على المشكلات التشغيلية التي تعيق تشغيل الآلية، وخاصة العقبات أمام تصدير المنتجات الروسية والتأمين والوصول إلى الموانئ والدفع. وأوضح أن الاجتماع الذي سيعقد في إسطنبول قريباً سيناقش مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نتائج المناقشات في إسطنبول ستقدمها الوفود إلى سلطاتها. تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مع انخفاض مشتريات المستثمرين، على الرغم من مشتريات البنوك المركزية. وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر أمس الجمعة انخفاض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طناً، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات. ووفقاً للتقرير اشترت البنوك المركزية 228 طناً من الذهب، وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول ثلاثة أشهر من عام من البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2000. ولفت التقرير إلى أن الطلب الصيني على المجوهرات بلغ 198 طناً في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015. وفي نفس السياق أوضح المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني مهرداد بزرباش أن سوريا وإيران مستعدتان لزيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين من أجل تعزيز التجارة بين طهران ودمشق. جاء ذلك خلال لقائه مع رجال أعمال إيرانيين في مقر لجنة التنمية الإيرانية السورية في دمشق على هامش زيارة الرئيس الإيراني الحالي لسوريا. وأضاف أن طهران وتنفيذا لسياسات الحكومة لن تدخر أي جهد لزيادة العلاقات السياسية والتجارية مع الدول المجاورة، وكذلك تنمية الاقتصاد الموجه للبحر. يأتي ذلك في إطار زيارة تاريخية أجرها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث وقع مع الرئيس السوري بشار الأسد مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين.
وما زلنا مع زميلة جيهان لطفي والأخبار الرياضية.
اعتذر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قيامه برحلة إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح من إدارة فريقه باريس سان جيرمان، ما أدى لإيقافه لمدة أسبوعين من قبل النادي الفرنسي إضافة لخصومات مالية من راتبه. ورد النجم الأرجنتيني على العقوبة الصادرة بحقه بالاعتذار للنادي وزملائه، موضحا أن الرحلة كانت منظمة بالفعل ولم يستطع إلغائها، ومؤكدا اعتذاره لزملائه بالفريق منتظرا ما يريد النادي الباريسي فعله معه. ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة فريق تروا الأحد المقبل ضمن مباراة الجولة 34 من منافسات الدوري الفرنسي. توج الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بيراميدز 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب حمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. سجل هدف المباراة الوحيد المدافع الدولي التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من الشوط الإضافي الأول. وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في كأس السوبر المصري لهذا الموسم ضد الزمالك، لكن المارد الأبيض اعتذر عن خوض المباراة بداعي وجود محاباة من الاتحاد المحلي ضد الفريق، ليقرر بعدها الاتحاد المصري مشاركة بيراميدز ثالث الدوري العام الماضي. قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف توقيع عقوبات على نادي الترجي الرياضي التونسي على خلفية الأحداث التي شهدها اللقاء الذي جمعه بفريق شبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال إفريقيا. شملت العقوبات منع الفريق التونسي من اللعب بدون جمهور لأربعة مباريات يكون فيها الترجي مضيفاً، إضافة لغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي. وذكرت شبكة موزايك التونسية أن كاف منحت الترجي فرصة لتأجيل تنفيذ هذا القرار في حدود مبارتين فقط، على أن لا ينسب للترجي أي تجاوزات في حدود 12 شهراً. وتابعت أنه في حال حدوث أي تجاوز أو إخلال خلال هذه المدة فسيتم حرمان الترجي وبصفة آلية من المشاركة في مسابقة الأندية الموالية وتطبيق العقوبة المؤجلة، وذلك بغض النظر عن باقي العقوبات الممكن اتخاذها بحسب المصدر. قال أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال إنه لن يتمكن من المشاركة في دورة روما الإيطالية للتنس بسبب الإصابة. وأضاف المصنف أولا عالميا سابقا في تغريدة على تويتر أنه على الرغم من شعوره بالتحسن إلا أنه غير مستعد للعب. وأوضح نادال أنه مرت عدة أشهر منذ أن تمكن من التدريب على مستوى عالي، مشيرا إلى أن عملية إعادة التكيف والتأهيل تحتاج إلى وقت وليس لديه أي خيار سوى قبول ذلك. يشار إلى أنه قد سبق لنادال أن فاز ببطولة روما المفتوحة 10 مرات.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
كشفت صحيفة الجزائر الآن عن عزم السلطات في البلاد شن ما يشبه الحرب ضد المخدرات والمهلوسات التي تعد أحد أخطر المهددات التي تستهدف الشباب في العالم. وذكرت الصحيفة أن السلطات الجزائرية سوف تستخدم أسلحة مختلفة في هذه الحرب دون مزيد من التفاصيل. وبيّنت الصحيفة أن أسلحة هذه الحرب التي ستستعملها السلطات الجزائرية تختلف عن تلك المستعملة سابقاً التي اكتفت باستخدام وسائل الإعلام بالحديث عن أضرار الإدمان ومخاطره على الفرد والمجتمع. ونوهت الصحيفة إلى أن السلطات تقود حملة واسعة في الجامعات والمساجد والفضاءات التربوية والعامة وعن طريق وزراء وأئمة وشخصيات عامة، بعد أن تأكد للجميع أن الجزائر تتعرض لحملة ممنهجة من لوبيات مغربية معادية لا هدف لها إلا إغراق الجزائر بكل المهلوسات والمؤثرات العقلية بحسب الصحيفة. تشهد إيطاليا ظاهرة انتشار بكتيريا تقضي على الأشجار والمزروعات، حيث أعلن الخبراء أن أكثر من 21 مليون شجرة معرضة للخطر بسبب البكتيريا. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ظاهرة موت الأشجار قد تسهم في أزمة نقص بزيت الزيتون، بعدما تأكد أن نحو 60 مليون شجرة في البلاد باتت تحت تهديد البكتيريا. وظهرت البكتيريا المعروفة باسم إكزيليا فاستيديوسا باللاتينية قبل 10 سنوات تقريبا في منطقة بوغليا الغنية بالأشجار الزيتون، والتي تعد مصدرا أساسيا لزيت الزيتون. أظهرت التحقيقات أن البكتيريا التي تنقلها الحشرات انتقلت لإيطاليا مع آلات مصنع تم شحنها من كوستاريكا. وحذرت السلطات المحلية أنه في حال عدم التدخل فستكون هناك كارثة بيئية. اكتشف علماء الفلك في معهد MIT التكنولوجي ومعهد الفيزياء الفلكية والفضاء الأمريكي للأبحاث الفضائية نجماً تضخم وتحول إلى عملاق أحمر وبدأ يبتلع كوكباً، مؤكدين أن هذه هي أول مرة تتم فيها ملاحظة فناء كوكب. وبحسب مجلة نيتشر العلمية، من خلال دراسة الضوء الناتج عن الانفجار، حدد العلماء الكوكب المستهلك على أنه عملاق غازي لا يقل عن 30 ضعف حجم الأرض. وقال كيشلايدي باحث في معهد كافيلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء في معهد MIT للتكنولوجيا إنهم يرون مستقبل الأرض، وما إذا كانت هناك حضارة أخرى تراقب كوكبنا على بعد 10,000 سنة ضوئية. وأشاروا إلى أنهم وجدوا الشمس تبتلع الأرض، وسوف يرون الشمس تضيء فجأة أثناء إخراج بعض المواد ثم تشكل غبارا حولها قبل أن تستقر على ما كانت عليه. وكشف الفريق أن النجم المشابه للشمس أطلق كمية من الطاقة أقل ب1,000 مرة ما كان سيطلق لو اندمج مع نجم آخر. كشفت صحف غربية عن وجود العديد من المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في روسيا ويرفضون مغادرتها لأنهم يشعرون بالأمان فيها وكأنهم في وطنها، على الرغم من دعوات واشنطن لهم لمغادرة روسيا. وذكرت الصحيفة أن بعض المواطنين الأمريكيين غيروا سلوكهم لتجنب مخاطر العواقب، ومع ذلك أصر آخرون على بقائهم في البلاد لأنهم يشعرون بالأمان وكأنهم في وطنهم، على الرغم من التوتر المتزايد بين واشنطن وموسكو. وخلال حديثهم مع الصحيفة قال العديد منهم إنهم ما زالوا يشعرون بالراحة في روسيا، ولكنهم يتجنبون مناقشة النزاع في أوكرانيا أو نشر تعليقات حول الموضوع على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يمتنع البعض عن التحدث بصوت عال جدا باللغة الإنجليزية في الأماكن العامة. ونقلت الصحيفة عن أحد الأمريكيين ويدعى جوزيف أنه أكد إذا كان هناك أي شيء يزعجه فهو أن الحكومة الأمريكية قد تقرر فرض عقوبات على الأمريكيين الذين يقررون البقاء في روسيا، موضحا أنه قد تصبح هناك مشكلة بالنسبة له في المستقبل.
في الختام، لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن موسكو منفتحة على التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 1 مليار يورو لشراء قذائف وصواريخ لأوكرانيا. وفداء الجيش السوداني والدعم السريع يجريان محادثات أولية في مدينة جدة السعودية. واشنطن تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. اقتصادياً، لافروف يقول إن هناك إمكانية للتحول إلى عملة موحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون. ورياضياً، الأهلي المصري يتوج ببطولة السوبر المحلي للمرة 13 في تاريخه. للمزيد زور موقعنا sputnikarabic.ae.